أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم تخفيض أسعار الوقود اليوم بالسودان وتباين توجهات نظر الاقتصاديون. المحامي سمير شيخ إدريس يعلق على تبرئة جميع المتهمين بقتل الشهداء وعودة رموز النظام السابق إلى المشهد السوداني، وأيضا تأجيل العام الدراسي بمدينة الدمازين، وشباب الثورة المستقلين يحتفلون بالذكرى الثانوية لاتفاق سلام جوبا. ونختم جولتنا لهذا اليوم من ولاية جنوب دارفور مع مدير الإعلام بوزارة التربية والتوجيه حول تدني نتيجة الشهادة الثانوية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم فيما يلي عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022. محكمة عبرة تبرئ 3 متهمين من قتل الشهيد مختار بعد 24 ساعة من تبرئة المتهمين بقتل الشهيد طارق. محامو الطوارئ يعتبرون تبرئة المتهمين بقتل الشهداء مخطط متكامل للإفلات من العقاب، وضوءا أخضر للأجهزة الأمنية للمزيد من التنكيل. المحامي سمير شيخ إدريس يقول تبرئة المتهمين بقتل الشهداء مرتبط بإعادة فلول النظام البائد للقضاء والنيابة، ويتوقع هندسة جميع بلاغات الانتهاكات والفساد لتبرئة المتورطين. رفع اعتصام قبيلة الحمر وفتح طريق الإنقاذ الغربي، والمحتجون يمهلون السلطات 10 أيام لتنفيذ مطلبهم المتعلق باستحداث ولاية وسط كردفان. مزارعو محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور ينهون اعتصامهم ويفتحون طريق نيالة عد الفرسان رياد البردي بعد وصول طائرة مكافحة الآفات الزراعية. هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة ولاة شمال وغرب دارفور وقائد ثاني الدعم السريع. حكومة إقليم دارفور تقرر تفعيل قوات حفظ السلام ونشرها في مناطق عدم الاستقرار وتعجيل الترتيبات الأمنية. وزارة الطاقة والنفط تعلن عن تخفيضات في أسعار الوقود بنسبة تفوق 25%، ووكلاء محطات وسائقون ينفون تطبيق القرار. خبراء ومحللون اقتصاديون يقللون من تأثير تخفيض أسعار الوقود على النقل والترحيل والاقتصاد، ويربطون ارتفاع سعر الوقود في السودان عن السعر العالمي للضرائب والعمولات الضخمة للمستوردين. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تدعو للإسراع في تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية من أجل تفعيل اتفاق جوبا بشكل كامل وخاصة الترتيبات الأمنية. مزارعو الجزيرة يقللون من أهمية حديث وزير المالية بتمويل زراعة 1,000,000 فدان بمحصول القمح في الموسم الشتوي الحالي في ظل ملاحقة المزارعين بسبب ديون البنك الزراعي. وزارة التربية بجنوب دارفور تعزو خروج الولاية من 100 الأوائل في الشهادة الثانوية لتراجع أداء المدارس النموذجية. تأجيل العام الدراسي في الدمازين لمدة 2 أسبوع بسبب تأثر عدد كبير من المدارس بالسيول وإيواء النازحين. وزارة التربية بجنوب كردفان تكشف عن نقص في الإجلاس بنسبة 67% مع انطلاق العام الدراسي في 16 أكتوبر. وزارة التربية بولاية البحر الأحمر تمنع المدارس من تحصيل رسوم القبول لطلاب الصف الأول. الآلية المشتركة لفض النزاع القبلي بين الحمر والمسيرية تؤكد أهمية السعي لحل النزاع القائم بالطرق السلمية بعد تقارب وجهات النظر بين مكونات ولاية غرب كردفان. انتهت العناوين، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولتنا لهذا اليوم حيث قررت وزارة الطاقة والنفط السودانية اليوم تعديل أسعار المنتجات البترولية ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بواقع 522 جنيه للتر البنزين والجازولين 672 جنيه للتر. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط في مراجعة الأسعار. جولة السودان أجرت استطلاع في بعض محطات الوقود ومع بعض سائقي المركبات العامة، وأيضا استضفنا الخبراء الاقتصاديون كمال كرار والبروفيسور محمد شيخون. أولا نبدأ بالاستطلاعات التي أجريناها في عدد من محطات الوقود ومع بعض سائقي المركبات العامة.
اليوم في أنباء متداولة في السوشيال ميديا بخصوص أن وزارة الطاقة أعلنت انخفاض جديد في سعر الوقود.
والله ليس لنا أي علم ولا في إخطار، ولو في أصلا في حاجة زي دي بيكون في إخطار، وفي الشركة بيكون على علم بدون إخطار على أساس أنه يعملوا المراجعة وبيعملوا والجرد وكده، لكن حتى الآن ما عندنا أي علم. والشيء اللي أنا عرفته إنه أن الوزارة ذات نفذ الزيادات، فما أعرف النادي بيجيب الكلام ده من وين.
من ترومبة العمارات شارع 15. السلام عليكم، نتعرف عليك.
عليكم السلام والرحمة، معك أحمد إبراهيم.
وزارة الطاقة اليوم أعلنت عن إنه في انخفاض جديد في سعر الوقود، ورينا الانعكاس الحاجة دي شنو هي، حتطبق الساعة 3؟
والله نحن أنا طبعا كواحد من الناس التاكسي أو ناس المواصلات سمعنا بالحاجة في الواتساب يعني، أو شفتها في الواتساب وشفت التخفيض، رغم إن أنا كبيت الليلة يعني الصباح، وقالوا حتتنفذ الساعة 3. طبعا دي كويسة جدا جدا، حتنزل الأسعار بتاعة المشاوير يعني، حاجة ما مفروغ منها يعني، لأنه كان زمان سعر عالي جدا جدا، بس حينزل نصر حال حينزل سعرهم تلغائيا، ونحن كأفراد برضو بنتعامل في الشارع برضو الأسعار حتكون أقل يعني، ما حتكون بنفس المستوى الأول، ودي حاجة كويسة يعني، حاجة كويسة خالص.
سمعت إنه التنفيذ حيكون الساعة 3؟
والله شايف المكتوبة هنا إنه البنزين حيكون 522 والجازولين حيكون 672، والكلام ده اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة 3.
السلام عليكم، نتعرف عليك.
وعليكم السلام، معك الحاج ياسر الحاج، انا سايق مركب عام مركشة يعني.
طيب سمحت اليوم بانخفاض سعر الوقود، الحاجة دي انعكاسها بالنسبة لك شنو؟
والله سمحت بالبرنامج يعني، لو نزل البنزين نحن يعني يريحنا هاي شوية يعني، شفتها يعني سعر يعني هنا أغلى، بس أغلى الشغل كله بيشتغلوا نص ماشي البنزين يعني، دي حاجة كويسة لو نزل، لو نزل لنا البنزين إن شاء الله ينزل. وأنا البرنامج طبعا سمعنا وقالوا الساعة 3 يعني، إن شاء الله يتنفذ البرنامج.
طيب لو 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 حرفيا يتنفذ إنه السعر الوقود زي ما مكتوب في المناشير الآن على السوشيال ميديا الناس قرتها، لو سعر الوقود نزل انتوا بالتالي هتنزلوا القيمه بتاعت المشاوير؟
طبعا اكيد المشاوير حتقل.
ونبقى في انخفاض اسعار الوقود اليوم بالسودان، حيث تباينت رؤية الاقتصاديون السودانيون حول تخفيض أسعار الوقود. نستمع للبروفيسور محمد شيخون وقراءته لهذا الانخفاض.
والله يعني يمكن اليوم قالوا انخفض سعر البنزين، خفض سعر البنزين، أنا بقول أنه يعني الأسعار في السودان ما مرتبطة بسعر العملة الأجنبية، بالرغم من حتى إذا سلعة مستوردة إذا ارتبط بسعر العملة الأجنبية حينخفض مع السعر ويرتفع مع السعر، صحيح؟ ويعني ممكن يكون في تناسب ما بين يعني حاجة استورجت بدولار، بالتأكيد حيكون فيه زيادة للمستهلك يعني حينما يباع، والزيادة بتكون متناسبة مع ربح الشخص المستورد زائدا الضريبة. ولكن ليه في مفارقة كبيرة جدا جدا ما بين الأسعار العالمية وما بين الأسعار المحروقات عندنا، كان البنزين ولا الجازولين؟ لأنه هذا التضخم في السعر ناتج عن الضريبة وليس ناتج عن أنه السلع مستوردة، صحيح السلع مستوردة وسعر الصرف عالي قياسا إلى الجنيه السوداني، ولكن ارتفاع السعر مرتبط أكثر بالضريبة.
والآن نستمع للاقتصادي والمحلل كمال كرار وقراءته لانخفاض أسعار الوقود اليوم بالسودان.
تسعيرة الوقود في السودان الآن خاضعة لجنون، خاضعة للسماسرة والطفيلية والناس الهسة هم يعني محتكرين تجارة النفط في السودان بعد خروج الدولة وبعد غياب أي دور للمؤسسة السودانية للنفط في الاستيراد وكذا، كانوا هم فرضوا أسعار عالية جدا على المنتجات النفطية دي. الأسعار العالية دي قاسوها على حساب الدولار في السوق الأسود وعلى العمولات الكبيرة اللي كانوا بياخدوها، والكلام ده أثر حتى على شنو على الوكلة بتاع الترمبات ومخاطر توزيع الوقود وكذا يعني، كويس هذا السعر العالي، وبعدين عمل مشكلة كبيرة في حركة النقل في السودان وفي تكاليف النقل وكذا. يبدو انه هسه هم في اطار يعني في اطار الحفاظ على مصالحهم دي يعني، وفي اطار ثبات سعر الدولار لفتره رجعوا ثاني قيموه بالسعر الحالي بتاع الدولار في السوق الاسود، هو نفس السعر القديم لكن كان هم فرضوا اطار جزافيه وخرافيه كده. يعني هذا التخفيض ابو شيء هو يعني شنو طفيف وماينر، ولا يعني ولا يسن ولا يغني من جوع زي ما بقول اساسا، يعني ما حيقلل ذاته تعريفه النقل بالنسبه للمواطن، سواء كان النقل الداخلي ولا سواء كان النقل بتاع الضبايا والسلع ما بين الأقاليم المختلفة في السودان وكده يعني شنو. لكن هو محاولة كده لإثبات إنه يعني في وضع اقتصادي أحسن بعد شنو بعد خروج الدولة وبعد غياب أي دور للمؤسسة السودانية للنفط في الاستيراد وكده. هذا التخفيض طفيف جدا يعني لن يؤثر يعني لن يخفض تكاليف النقل الداخلي او تكاليف النقل مع بين الاقاليم وكذا يعني، يعني طفيف جدا كويس. ومع ذلك الاسعار العاديه الهسه الموجوده بتاعت النفط في السودان هي اغلى اسعار في العالم بحسب القياسات اللي عملناها، يعني اغلى سعر لتر في العالم موجود في السودان الى الان يعني اذا حسب بالدولار في السوق الاسود حتى يعني كويس. فيعني ان ده ما بيأثر على الصعيد الاقتصادي لا يعني لا يقدم ولا يؤخر في المشهد الحالي بتاع شنو بتاع انه الارتفاع العالي جدا في المنتجات النفطيه دي اثر على الاقتصاد بصورة عامة، واثر حتى على الضائقه المعيشيه دي باعتبار انه التكاليف بقت كثيره جدا على المواطن بالذات بتاعه الترحيل، سواء كان الترحيل لمنتجات او سواء كان الترحيل لافراد. ويبدو انه الوضع ده حيظل موجود طالما كانت يعني تجارة البترول دي حكر على الطفيلية وكده.
برأت المحاكم السودانية عدد من المتهمين من القوات النظامية المتهمين بقتل الشهداء، حيث وجهت للمتهمين الذين أطلق سراحهم تهما تحت المواد 22، 26، 89، 130 و 186 من القانون الجنائي، حيث وجدت هذه البراءة استنكار من الثوار وأسر الشهداء. جولة السودان استضافت المحامي شيخ إدريس من محامو الطوارئ للتعليق على هذه البراءة التي طالت المتهمين من القوات الأمنية وآخرها أمس براءة قتلة الشهيد طارق أحمد علي. مرحبا بك أستاذ.
الله يا أخي المسألة دي طبعا يعني سلسلة من الإجراءات، يعني ما دي المرة الأولى، يعني لو لاحظت قبل فترة كده من الأيام كان بره وقتلة الشهيد حنفي وقتلة الشهيد دكتور بابكر برضه. المزارة دي احنا ممكن نقراها مع حاجات احداث عام حاصلة في البلد يعني متعلقة بعودة الفلول والنظام السابق وكده. لو لاحظت انه في الفترة الاخيرة دي يعني المحكمة العليا اصدرت قرارات كثيرة جدا جدا في انها رجعت الفلول للأجهزة العدلية سواء كان القضائية والنيابة وأجهزة الدولة كلها، طبعا رجعون في الضرائب والجمارك والخارجية والى اخره، منسوبين للأجهزة الأمنية ديل اللي هم كانوا متهمين بالبلاغات ديل هم بدون شك بينتموا للنظام السابق. فحس عموما كده في إرهاصات بعودة النظام السابق بالتواطن مع السلطة الانقلابية، فده جزء من مخطط عام وكبير كويس إن ينجو منسوبين النظام البائد من أي ملاحقة قضائية في أي قضية متعلقة بالفساد أو بالانتهاكات أو كده. وعودة الفلول للأجهزة العدلية ده دلالة على أنه يعني حيتم هندسة البلاغات دي كلها حيث أنه ما يصيبهم ضرر.
طيب ملف العدالة حيكون مصير شنو بالطريقة دي؟
هو طبعا يعني الانهيار الحاصل في الأجهزة العدلية دي يعني بلغ ذروته، وطالما انه في انهيار ملف العداله حيكون في اسوأ يعني حالات الانتهاك، وصفز الانهيار للمنظومه العدليه كلها. فما تتخيل انه ممكن تكون في تتوفر عداله، حيكون في مزيد من الظلم، مزيد من التجاوز، مزيد من الانتهاكات، مزيد من الاحكام القضائيه والاحكام النيابيه. اصلا الاجهزه دي هي بتعاني من ضعف شديد جدا في ظل الانتهاكات الحاصله، وما بتمارس دور الطبيعي المفروض تقوم به، ده في الشيء الطبيعي العادي. فما بالك لما تلقى هي المساله بتاع سياسات دوله وتوجيه حمايه مصالح طبقات معينه وامتيازات محدده. فالمساله دي يعني طالما انه يعني في انهيار في المؤسسة العدلية معناها يكون في انهيار سياسي، هما الاثنين متلازمين مع بعض يعني. وفي ظل الانهيار السياسي الحاصل هسه أكيد حيكون في انهيار في موضوع العدالة والأجهزة العدلية، حيكون في انهيار في كل مؤسسات الدولة، حيث أن الوضع الآن أشبه باللا دولة، من كون أنه يكون دولة يعني بتتأسس فيها الأركان المطلوبة في الدولة وأهمها وأولى سيادة حكم القانون. طالما انه ما في سياده لحكم القانون ده معناها الواضح انه المساله ماشيه في الانهيار ده.
طيب المطلوب من الناس شنو الان؟ المفروض الناس تعمل شنو؟
والله هو بس اقول لك كلام انه يعني مساله انه اي محاولات للحركه داخل اصلاح المنظومه العدليه او اي منظومات ثانيه او المطالبه بعداله او كده في ظل وجود السلطه الانقلابيه دي وازياله ما تكون في محاوله بتاعت اصلاح. يعني كل الجماهير كل الناس ما في حل غير انه الناس تسقط الانقلاب، تحاول تبني دولة بتاعت مؤسسات من اول وجديد، واهم المؤسسات هي المؤسسات العدلية لانها محتاجة مش تغيير او تعديل، محتاجة لإعادة هيكلة من الاول يعني، وإعادة تأسيس من الاول يعني، في ظل الخراب اللي حقبها في 30 سنة تحت النظام البائد والانهيار اللي حقبها بعد الانقلاب في فترة السنة الفاتت.
شكرا جزيلا يا أستاذ، شكرا جزيلا.
الله يخليك يا أستاذ.
الله يخليك. الله.
أصدرت وزارة التربية والتعليم بمدينة الدمازين تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين، وذلك لتأثر المدارس بالسيول والأمطار وافتغار المدارس للإجلاس ونقص الكتب. المزيد ما جاء في حديث وزيرة التربية والتعليم بالإقليم إشراقة أحمد خميس. مرحبا.
تم تأجيل العام الدراسي في مدينة الدمازين لمدة أسبوعين، والقرار ده اتخذناه بعد ما تشاورنا مع حكومة الإقليم والجهات ذات الصلة، لأنه عندنا عددية كبيرة من المدارس تأثرت بالسيول وإيواء النازحين وبتفتقر للبيئة الصحية الجيدة، وكذلك بتفتقر للمعينات الدراسية كالإجلاس وما إلى ذلك. وفي 38 مدرسة في حوجة للردميات وتهيئة وترقية البيئة. كذلك من ضمن التحديات اللي بتواجهنا الطلاب المقبولين في أولى ثانوي لهذا العام في حوجة لبناء فصول جديدة، يعني أقلها 63 فصل لاستيعابهم، لأنه السنة الفايتة دي كانت آخر سنة لمرحلة الأساس، والطلاب المقبولين الآن 10,000، والآن طلاب الملاحق في إطار عملية الكنترول والتصحيح، وربما ينجحوا 3,000 أو 2,000 وحاجة. فدي كلها يعني ضغوط وتحديات، لكن في جهود حكومية وجهود بتاعت منظمات وجهود شعبية لمجابهة هذه التحديات والإشكالات الكبيرة. والآن في تفاهمات مع المنظمات العالمية لعمل الصيانات والردميات اللازمة ولجلب خيم. فيما يتعلق بإخلاء النازحين من المدارس، الآن النازحين بيتركزوا فقط في 4 مدارس، وتم تكوين لجنة من قبل حكومة الإقليم لتحديد مقار جديد للإيواء، وأمس اللجنة يعني عملت مسح للمكان الجديد اللي حيتم فيه ترحيل هؤلاء النازحين. فإن شاء الله يعني نتمنى في خلال الأسبوعين أو أقل من 2 أسبوع إنه نستطيع نعمل يعني الاستعدادات اللازمة حتى يواظب طلابنا ويواصلوا في دراستهم وما يتأثروا بهذا التأخير. شكرا جزيلا.
احتفل شباب الثورة المستقلين بالذكرى السنوية لتوقيع اتفاق سلام جوبا لسلام السودان تحت شعار سلام جوبا لكل السودانيين، وسط حضور كبير الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني محمد زكريا ألقى كلمة في هذا الاحتفال، نستمع إلى جزء من كلمته.
اتفاقية جوبا اتفاقية عظيمة لنا عزيز نحن نحافظ عليها ومن ضيع السودان ونندم عليها. ونفتكر ان احنا برضو الاتفاقية دي الان في اشكال برضو في التنفيذ، واحنا ممكن ده اتمنى 2 مما احنا وقعنا الاتفاقية في جوبا والان في عسرات، ولكن زي ما الناس كانوا صبروا في الحرب برضو ما بتصبر بالسلام، وانينا متفائلين ان شاء الله بنمشي لقدام، والاتفاقية دي ان شاء الله حتى الموت طالما كلنا احنا حاطين يدنا فوق بعض، وكلنا احنا امل وكلنا صيغة في أنه نحن نسخد أن إن شاء الله نحن نمشي بالقدام ونخرج من هذه الأزمة. ونفتكر برضو جماعة الآن بلدنا دي مارة بأزمات ومارة بمشاكل، إحنا الآن أتمنى 2 سنين وبلدنا دي الآن تشاهدون بهذه الطريقة، ما أعرف ليه الجيش للسكنات والكلام كثير الشعارات شايفين بترفع دي، فبالتالي إحنا شايفين حقه جماعة برضو إحنا نتحد كلنا وتكون في حوار حقيقي نخرج البلد ده من المازق ده لبر الأمان ونمشي لحكومة بتاع التوافق، حكومة رشيقة تبرد البلد دي ونصر بها الانتخابات. والفرصة دي برضو إحنا ما عايزين برضو إحنا نضيعها، لأن السودان ده وضيع لنا يوم ده السودان غيره. الآن إحنا كلنا نمشي سوا ونحط يدينا في يدين بعض ونخرج السودان ده لبر الأمان. احنا شايفين الان شايفين في مبادرات كثيره في السودان الان موجوده، مبادره بتاعت التوافق الوطني وناس الطيب الجي ومبادرات كثيره حصلت، لكن حتى الان طبعا ما في جديد. احنا نتمنى انه يكون في خطوات عمليه ونشارك كلنا في المرحله الجايه دي ونكون حكومه.
ونبقى في أجواء الاحتفال بالذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان، والآن نستمع إلى جانب من كلمة الفريق قرشي محمد علي رئيس الجبهة الثالثة تمازج.
هذا الاحتفال له دلالات وله معاني في هذا الوقت الصعب. أشار المتحدثين من قبلي أن السلام واحد من أسماء الله الحسنى، ونتعجب أن هناك سودانيون يقدحون في السلام ويرفضون السلام، وإنما برفضهم للسلام وبنقدهم غير الإيجابي للسلام يدعون للحرب ويفتحون أبواباً لعدم الاستقرار. بالتالي مثل هذه الفعاليات هي مهمة للتأكيد على أن هذا السلام لكل السودانيين، هو لمحمد خير، هو لأوشيك وأدروب، هو لكومي، هو لأبكر، لآدم، لهيثم، لنا، لهم، لنا كلنا جميعا. فالذي يقدح في السلام إنما يقدح في شعارات الثورة السودانية المجيدة التراكمية التي قدمت الشهيد الدكتور خليل إبراهيم، التي قدمت الشهيد عبد الله بكر، التي قدمت الشهيد كاربينو، التي قدمت شهداء الجامعات، التي قدمت شهداء بورسودان، التي قدمت شهداء المناصير، التي قدمت الشهداء في هيبان وفي أردمتة وفي معسكرات الذل والهوان، هم إنما يفتحون أبواباً للحرب. هذه الاتفاقية هي ثمرة من ثمرات الثورة السودانية التراكمية. هؤلاء الشهداء إنما مضوا لأجل السلام، إنما مضوا لأجل الحرية، إنما مضوا لأجل التحول الديمقراطي المستدام. الذين يطالبون بأن يتم فتح اتفاق جبل سلام السودان إنما هم الذين تضرروا من الآليات التي والتوصيات والمعالجات التي وردت في هذا الاتفاق. هذا الاتفاق ليس ملكا للذين وقعونه من أطراف الوفد الحكومي أو من أطراف السلام، إنما هو ملكا لكل الشعب السوداني. في هذه العجالة دعوني أشيد بالوفد الحكومي برئاسة السيد نائب رئيس مجلس السيادة، وكذلك عضوية الجهاز السيادي والجهاز التنفيذي الذين جلسوا إلى رفاقهم وإخوانهم في قوى الكفاح المسلح في مائدة مستديرة أدرنا فيها حواراً لمدة عام، عالجنا فيها قضايا الدولة السودانية التاريخية، وحاولنا أن نوجد إجابات لكل المشكلات التي أقعدت بهذه الدولة حتى لا يخرج خليل جديد أو جبريل جديد أو من جديد في شرق السودان أو في غرب السودان أو في شمال السودان ويحمل السلاح، لأن الذي يدفع الآخر لكي يحمل السلاح هو الظلم. حاولنا أن نضع كل هذه الإشكالات في سلة واحدة ونلقي بها بعيداً. حاولنا أن نجد معادلة لقسمة عاجلة للسلطة حتى نكون جميعاً شركاء في آلية اتخاذ القرار. حاولنا أن نجد كذلك آلية مناسبة لقسمة الثروة حتى يكون جميع السودانيون شركاء في التمتع بثروات البلاد ظاهرها وباطنها. حاولنا أن نجد إجابة لقضايا الهوية، والسودان تتجذر فيه قضايا الهوية، وفي هذه الأيام أيضاً تعلو نبرات العنصرية والجهوية. حاولنا من خلال هذا الاتفاق نجرم حتى العنصرية والجهوية، فبالتالي هذا الاتفاق يصلح لأن يكون لبنة لدستور مستدام للسودان، ويجب علينا أن نضيف عليه بدعوة الذين لم يوقعوا أمثال القائد عبد العزيز الحلو والقائد عبد الواحد محمد أحمد النور. الرسالة في هذه العجالة للسادة القوى السياسية السودانية أن هذا السودان يسعى السودانيون جميعا، علينا أن نرتقي لدقة المشهد السياسي، علينا أن نترك الأجندات الحزبية الضيقة وأن نتفق حول برنامج للحد الأدنى نستكمل به فترة الانتقال لكي نؤسس لانتخابات حرة نزيهة نستطيع من خلالها أن نحدد من الذي يحكم السودان.
ونختم جولة السودان من ولاية جنوب دارفور، والتي شهدت تراجع على المنافسة في المئة الأوائل على مستوى الشهادة السودانية. وقال الأستاذ أحمد إسحاق حامد مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التربية والتوجيه بالولاية، قال إن سياسات التعليم خلال الفترة الأخيرة دفعت بكوادر غير مؤهلة لقيادة المدارس النموذجية التي حققت على مدى 3 سنوات مستوى طيب للولاية. المزيد ما جاء في حديثه لبرنامج جولة السودان.
هناك كثير من التغييرات التي طرأت في الكادر التربوي، فتم إسناد عديد من الإدارات لأناس لم تكتمل لهم الخبرة بإدارة مثل هكذا مؤسسات تربوية، وهذه بصراحة أثرت بصورة واضحة جدا على مستوى التنافس القومي لمدارس جنوب دارفور على مستوى نتيجة الشهادة الثانوية. ضف إلى ذلك نحن في ولاية جنوب دارفور منذ الجائحة التي ضربت العالم كله COVID-19 تأثرنا تأثر كبير جدا بعدم تواجد الطلاب في المدارس على الساعة التي تحددها إدارة القياس والتقويم التربوي بأيام الدراسة، فكانت هذه العطلات التي تطرأ بعامل الجائحة والإغلاق الذي كان قد تم في البلاد سواء كان ذلك بصورة كلية أو بصورة جزئية، أثر ذلك بصورة كبيرة جدا على نسبة التحصيل الأكاديمي بالنسبة لهؤلاء الطلاب. ضف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد ولا سيما ولاية جنوب دارفور التي للأسف الشديد كانت تستهدف دور العلم يعني ولا سيما المدارس الثانوية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.